بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في المجلد الخامس صفحة 66 و100. قال: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، يعني في مسألة علو الله جل وعلا. قال: فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه، إذ الحق لا يخرج عن النقيضين، وإما أن يكون نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية. يعني الآن أمام هذه النصوص التي فيها إثبات علو الله تعالى على خلقه، الحق إما أن يكون ما جاءت به النصوص أو نقيضه، وهو أن لا يكون فوق الخلق كما قالت الجهمية. قال طبعا ابن تيمية الآن يضرب احتمالات حتى يقنع المخاطب بعلو الله جل وعلا. يقول: ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث، وتارة يقولون وبذاته في كل مكان، وفي المقالتين كلتيهما يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه. إما أن يقولوا الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله، وهذا قول غلاة المتصوفة وأصحاب وحدة الوجود، أن الله بذاته في كل مكان. وأما أهل الكلام يقولون لا داخل ولا خارج ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت، وهذا كما قال ابن القيم هذا وصف العدم. قال: فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا. يعني ما تجد في القرآن ذكر هذا الأمر أبدا، أن الله بذاته في كل مكان، أو أن الله لا داخل ولا خارج ولا كذا، هذا لا يوجد في القرآن أبدا، لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ولا أئمة المذاهب الأربع ولا غيرهم، ولا يمكن أحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به، أنه نفى العلو أو أخبر بما يقولون. وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى أو يحصر، يعني إثبات العلو عن السلف أكثر من أن يحصى. فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن قال القائل أو فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها، أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلق، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، يعني إذا لجأ إلى التأويل فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به، الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه، فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر. يعني الآن هذا غاية ما عند أهل التأويل، أن يقولون هذه النصوص الواردة في إثبات الصفات هي من باب المجاز، النبي صلى الله عليه وسلم أراد خلاف الظاهر. فيجب على المبلغ، على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبين للناس ما يدل على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه أو لم يرد به مفهومه ومقتضاه. قالوا معلوم باتفاق العلماء أن المخاطب أو نعم أن المخاطب المبين أو أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز نعم أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. هذا ما يسمى يعني عند أهل المجاز بالقرينة. فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه مقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله، فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم. ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي تقوله النفاة هو اعتقاد باطل. نعم، هذا أيضا يبطل التأويل هنا. فإذا لم يكن في الكتاب والسنة ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروا، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه. سبحان الله، تأمل بالفعل، يعني والله المنصف لو وقف عند هذا الكلام حقا لا مخلص لأحد عنه. يعني أنت عندك نصوص القرآن والسنة الظاهرة في هذا، أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، والسلف يذكرون هذه الأحاديث وآثار كثيرة عن السلف والصحابة في إثبات العلو لله تعالى. يعني ما يمكن أن يكون هذا أريد به المجاز أبدا. لكن يقول لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام. أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا. يعني سبحان الله، قال وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه، فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة. نعم، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة، والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم رضي الله عنهم أجمعين، هم أعظم الخلق إثباتا، وكذلك أفضل التابعين مثل سعيد بن مسيب وأمثاله والحسن البصري وأمثاله وعلي بن الحسين وأمثاله وأصحاب بن مسعود وأصحاب بن عباس، وهم من أجل التابعين. بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يجبن عن إثباته كثير من الناس. نعم، وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله، إلا أهل الغرة بالله. تأول ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. نعم، فيقول إن من يقولون، يعني يقال يروى هكذا، من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله. نعم، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. فالعالم بالله حقا يعلم أن إثبات الصفات هو الحق، هو ظاهر القرآن والسنة وما عليه السلف. فإذا ذكر هذا العلم لم ينكروا إلا أهل الغرة بالله ممن لا يعرفون الله حق معرفته. قد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأحاديث المختلقة التي ينقلها من هو من أبعد الناس عن معرفة كلامهم. ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، مثل ما ينقلونه عن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان، وكنت كالزنجي بينهما، يعني ما يفهم ما يقولان. فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر، وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإذا قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاء أنهما يتكلمان بالنفي. وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم، فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل. وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن، ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من أحاديث أبي هريرة كحديث إتيانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك، كلها على الإثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة. نعم، هذا واضح. نعم. وأما الجهمية المتكلمة، إذن هؤلاء الجهمية المتفلسفة يعني والعياذ بالله يقولون أن الرسل لما تكلموا بأحاديث الصفات أو الجنة أو النار هذا كله خيال لا حقيقة له، وإنما أرادوا من عامة الناس أن يستجيبوا لهم فخيلوا لهم هذه الأمور، هذا كفر كما عرفنا وزندق والعياذ بالله. وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. يعني هذا كلام المتكلمين. من طبعا جهمية المتكلمة يعني عموما المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يحرفون آيات الصفات بحجة أن العقل لا يدل على هذه الصفات فينفونها ويؤولونها. قال: فيقال لهم أولا: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال، وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، يعني هم يقولون العقل هو الذي دلنا على الحق وعلى المعنى المراد، يعني سبحان الله يكون الهدى في العقول وما يكون الهدى يعني في النصوص، سبحان الله. يقول: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال، سبحان الله، يصبح الهدى الذي أنزله الله يدل على الضلال، إلا إذا حكمنا عقولنا على هذا الهدى فنستفيد من عقولنا الهدى. فهذا والعياذ بالله جحد لنعمة الوحي والهدى الذي أنزله الله. فيقول: وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم عن قولهم إن تركهم في الجاهلية، نعم إن تركهم الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم. نعم، يعني يصبح يعني ظواهر هذه النصوص كفر، والذي يعتقد ظواهرها كافر مشبه والعياذ بالله. إذن ما عليه الناس قبل هذا أحسن وخير لهم من أن يعتقدوا في الله التشبيه والعياذ بالله. ويقال لهم ثانيا: فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق، وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده، ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول. نعم، إذن الرسول بين الإثبات يعني الذي هو أظهر في العقل، يعني الشيء الذي هو أظهر في العقل الذي هو الإثبات بينه لما ذكر الصفات المتعلقة بالله في أحاديث كثيرة، مع أن هذا قد يعلم بالعقل، ومع ذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم بينه، يعني الشيء الذي يدل عليه العقل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. بل والحمد لله لا توجد صفة عقلية دل عليها العقل أن الله يتصف بها إلا وتجد النصوص قد دلت عليها، يعني ما توجد هناك صفة يدل عليها العقل بدون النقل أبدا. وتعرفون العقل كيف يثبت الصفات لله؟ من باب قياس الأولى فقط، فقط بالنظر إلى قياس الأولى، يعني كل كمال ثبت للمخلوق ولا نقص فيه بوجه من الوجوه فاتصاف الخالق به من باب أولى، وهذا واضح عقلا. يعني العلم، علم الله تعالى، صفة العلم صفة كمال في المخلوق ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، فإثبات العلم لله من باب أولى، حتى لو قدر أنه ما ورد نص مثلا، فنثبت العلم لله، نثبت القدرة لله، المشيئة لله، القدرة، القوة، الحكمة، الرحمة، لكلها العقل يدل عليها بوضوح. وسبحان الله تجد النصوص كثيرة في هذا تدل على ما أثبته العقل. طيب أما النفي الأمور المنفية عن الله فتجد أن النفي يأتي في النصوص النفي العام ليس كمثلي شيء، لأن النفي المفصل لا يدل على الكمال، ويأتي النفي أحيانا لبعض الأسباب لدفع ما افتراه المبطلون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل، وما بين أن هذه الصفات منفية عن الله مع أن هذا خفي، فهذا كيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ لو كان هذا النفي الموجود عندهم يعني صحيحا لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى، لأنه أخفى، فكونه بين الإثبات فمن باب أولى أنه سيبين ما هو أخفى منه، فما دام أنه ما تكلم فيه إذن هذا يدل على عدم وجوده وبطلانه، وأن النفي الذي يذكرونه هم في نفي الصفات غير صحيح. قال والمراتب ثلاث، إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما، ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل أو بما يضل. وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينقله العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عن الهدى أو الضلال، لابد بين واحد من الأمرين، ومدام أنه تكلم في الإثبات إذن هو الهدى، وسكت عن نفيهم إذن هو الضلال. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. نعم، لو يتفكر المعطل هذا اللازم يجد أنه لازم شنيع، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه النصوص التي فيها إثبات ظاهر للصفات، ثم المقصود من الناس ابتلاء الناس، ويجب على من لا يعتقدوا ظواهر هذه النصوص مما يليق بالله جل وعلا، وأن يجتهدوا بعقولهم في صرفها إلى معاني بعيدة عن ظاهرها، فهذا لا شك أن هذا يعني تعمية وليس هذا من الهدى في شيء. ويقال لهم ثالثا، من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا، وقد بسطنا هذا في مواضع بينا فيها أن ما يذكرون من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم، تقلده متأخروهم عن متقدميهم، وسموا ذلك عقليات وإنما هي جهليات. ومن طلب منه ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم. نعم، فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، وقال تعالى عنه استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفرعون هو إمام النفاة الذي نفى علو الله تعالى، ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله والعياذ بالله، يعني قال كما يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى، قال الله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال وما رب العالمين، وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار وكان ذلك أهون عليه فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. نعم، فلا بد إذن أن موسى أخبره بأن إلهه فوق السماوات، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء وجد في السماء الأولى آدم عليه السلام وفي الثانية يحيى وعيسى وفي الثالثة يوسف وفي الرابع ثم في الرابعة إدريس ثم في الخامسة هارون ثم وجد موسى وإبراهيم، يعني موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، ثم عرج إلى ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي. ذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات وفرعون كذب موسى في ذلك. والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى، وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، وقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قال وموسى ومحمد من آل إبراهيم بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. الوجه الثاني في تبيين وجوه الإقرار بالإثبات وعلو الله على السماوات أن يقال، يعني هذا أدري الوجه الأول تقدم ممكن يعني مكان قبل هذا بكثير، نعم نعم في أول الفصل، يعني قال وجوب إثبات العلو صفحة 164 يتبين من وجوه أحدها، وذكر نصوص القرآن والرد على يعني الجهمية المتفلسفة والمتكلمة وبين بعض اللوازم الباطلة. الآن يذكر الوجه الثاني، يعني غير ما ورد في النصوص. قال أن يقال من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء، فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفصله، ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم؟ أبما تقوله النفاة أو بأقوال أهل الإثبات؟ نعم، هذه قاعدة بيان الدين وكمال الدين، وهذا أعظم باب في الدين. الوجه الثالث أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبي هذا الباب. الله أكبر، تأمل، يعني جمع بين العلم والعبادة. من كان في قلبه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يسأل عن هذا الباب، ما يقول لا نترك مسائل العلو، علو الله، وهل الله يتكلم بكلام له صوت حقيقي، هل الله له وجه يليق بجلاله أو لا، وما معنى الوجه. يقول لا، خلونا عن هذه المسائل، ما نريد أن نخوض فيها أبدا. لا، كيف تعبد الله تعالى إذن؟ كيف يكون في قلبك شوق للنظر إلى وجه الكريم جل وعلا؟ فمن كان في قلب أدنى محبة للعلم النافع، هذا أعظم علم، علم يتعلق بالله، والذي يتعبد لله لابد أن يقوم في نفسه الشوق للقاء الله، يريد أن يتعرف على معبوده. يعني تخيل يقال له إلهك الذي تعبده ترغب في لقائه لا يعلم عنه شيء، طيب أين هو؟ لا، ما ليس فوق، لا تحت، لا يمين، لا يسار، لا داخل، لا خارج، فيصبح عنده مثل قلق وحيرة واضطراب في قلبه بخلاف الفطرة السليمة. فهي يعني هذه العبادة تغذي الفطرة في قلوبنا. لما تعبد الله، مثل العوام يعبدون الله، كل ما تعبد الله زاد إيمانا بالله، بعظمة الله، ما يحتاج يعني تسأل عن عقيدة أنت ماذا تعتقد في الله، مباشر يقولك الله فوق السماء، ويسأل لذة النظر إلى وجه الله الكريم. إذا سمع هذه الآيات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ما يخطر بباله أي احتمال نقص. فمن كان في قلب أدنى محبة للعلم أو للعبادة لابد أن يخطر بقلب هذا الباب ويقصد فيه الحق. قال: معرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا، لا يسألون عنه ولا يشتقون إلى معرفته، ولا تطلب قلوبهم الحق، وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا، والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا. وقد سألوه عما هو دون هذا، سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم. وسأله أبو رزين: أيضحك ربنا؟ فقال: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. انظر كيف الفطرة السليمة وما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان بصفات الله تعالى. ثم إنهم لما سألوه عن الرؤية قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال. ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد علم، فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. هذه فائدة مهمة. الآن الأشاعرة يقولون الله يرى في الجنة، لكن هم يقولون يرى لا في جهة، إذن ما يثبتون حقيقة الرؤية. ثم بعضهم يفسر الرؤية بماذا؟ باليقين الذي في القلوب. إذن أين الرؤية بالعين؟ لا توجد عندهم، وهذا موجود عند بعض الأشاعرة. فإذن لأن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات العلو لله تعالى، لأن الله تعالى يرى يعني في جهة العلو، هذا هو اللائق به بكماله. فانظر إلى تخبط أهل البدع في هذا الباب. والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. قال: الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما، فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل عالم ولا خارجه وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإنما عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء وأمثال ذلك، وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، مقصدهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله، والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده، وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله مرضيه وما يرضي، نعم إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالف إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول أو لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، قد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد، وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده وإن كان يحب منا، يعني هذا يبين أن هذا ما يمكن أن يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بالنفي أبدا، وإن كان يحب منا مذهب الإثبات هو الذي أمرنا به فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا، ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع، فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا مبينا والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة، فقولهم مؤتلف غير مختلف، يعني أهل الإثبات قولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود، وإن كان الذي يحبه الله منا أن لا نثبت ولا ننفي بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعض وفوق بعض لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا مصدقين ولا مكذبين، لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك، من المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال وإنما يحب الدين والعلم واليقين، وقد ذم الحيرة بقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه والذي إليه تحشرون، وقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وذكر حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فصلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف، قد قال الله تعالى وقل ربي زدني علما، وما يذكر بعض الناس عنه أنه قال زدني فيك تحيرا كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حديث مكذوب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول زدني فيك تحيرا، هذا باطل، بل هذا سؤال من هو حائر قد سأل المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنهم. وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور. نعم، الآن يذكر لوازم قول الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون ينكرون الجزم بأحد القولين. أحدها أن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، يعني الذي يثبت الصفات يتلو الآيات، آيات الصفات، فكيف ينكر عليه؟ بخلاف الذي ينفي ويأتي بألفاظ أخرى يفسر بها هذه الآيات. قال وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاء أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة، فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. الثاني أن يقال عدم العلم بمعنى القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. ثالث أن يقال الشك والحيرة ليست محمودة في نفسه باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله صلى الله عليه وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول. الرابع أن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان. وكلام الأئمة المشاهير مالك والثوري والأوزاعي وذكر أئمة الأربعة وغيرهم موجود كثير لا يعصيه أحد، وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، إلى آخر كلام في هذا. وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثال أن السواء مجهول غير معلوم، وإذا كان السواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان السواء منتفيا، فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة، وكلام مالك هي مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء أنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن، ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية. نعم، لعلنا نقف هنا والله أعلم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرفع عنا الوباء وأن يعافينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.